قال رحمه الله: الدرس الخامس بعد 300 من زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل. في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما. هذا عن حديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي. فأما الفقهي فالذي استقرت عليه السنة صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للحرب والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح. والجواز صح الروايتين على الإمام أحمد وصح قوله الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه. الحمد لله الآن خف القمل من كثير من الناس، وإلا في الزمن الماضي قبل أن تتوفر الشامبوهات وهذه المغسلات، وأيضا تتوفر للإنسان أكثر من ثوب وأكثر من فنيلة وأكثر من سروال ويتوفر العناية بالشعر، وإلا كان مستقر في رؤوس الأطفال، في رؤوس البنات، في رؤوس الدارسين الطلاب في المدارس، ربما يجتمعون وينتقل من هذا إلى هذا، وهو على نوعين: نوع يكون في الملابس وهذا النوع أبيض، هذا النوع أبيض، ونوع يكون في الشعر وهو أسود. فأحيانا تفلي الملابس ما تجد لبياضه، ويسكن في أماكن الخيوط وفي المغابن يأكل الإنسان أكلا. والصغير ليس مثل الكبير، الكبير ربما يأتي عند امرأتها ويأتي عند كذا، انظر لي هذا المكان، لكن الطفل مسكين يبقى يحك في رأسه، يحك في جسمه حتى لربما يعني أخرج الدم، وإذا كثر ربما يسبب مثل الجرب، الجرب نسأل الله السلامة، حتى الصيب حقه يعني ذاك الصغير يأكل الجسم أكلا ما أدري من أين يمص. الشاهد أن الله قد رحم الناس رحمة كثيرة من القمل، من القمل، من الكتن، والحمد لله. وإلا هذه أشياء كانت مشاعة في البلدان، يعني أذكر أن مرة من المرات وأنا صغير ما أدري في أي سن أنها نزلت لجنة من الحكومة يعني تمر على القرى، لأن كان الناس يسكنون في مثل القصر الكبير أو القلعة الكبيرة، والبقر في أسفلها، والغنم مثلا أعلى منها قليلا، والناس في أعلاها، فيوجد الكتان ويوجد القمل ويوجد القمل ويوجد هذه الدواب المؤذية. فكانت لجنة تمر من الدولة تصب في البيوت، سبحان الله، يعني ما رجع الكتان بعدها عمر الناس إلا ما كان من مراكز دور الحديث، وإلا كنا ما عاد نعرف اسم كتن ولا شيء. ومرة دخلت فندق في صنعاء وكان معي أهلي متعبة جدا، قلت لصاحب الفندق أعطني الغرفة القريبة، المهم أعطاني الغرفة القريبة وأذهب أشتري طعاما ولا أرجع إلا والمرأة في حالة يرثى لها. أنظر هكذا في الفرش وإذا به مثل السير متصل بعضه ببعض، لا إله إلا الله. قلت: ما هذا، نزلت الوحش هذا الكتن، ما عاد يوجد كتن في البيوت، يوجد في الفنادق. رجع طلعني مكان مرتفع سهل، لأن الكتن شأنه أنه إذا قرصك ما تسعر حتى يختفي، ما أدري فيها نوع تخدير أو كذا، ثم تبدأ تحرقك، أنت تبدأ تحس هنا وتحك في المكان الذي وجدت فيه الحكة وهو قد انتقل إلى مكان ثاني يقرصك. أول ما تحس بالحكة في ذاك المكان أنت تقفز تبحث عنها، هي قد انتقلت إلى مكان ثاني. فالمهم الحمد لله الذي سلمنا من هذه الآفات، الحمد لله الذي سلمنا من هذه الآفات وعافانا. والآن ظهر ناس الله يهدينا وإياهم، كان قد ظهرت بعض النساء في بعض دول الخليج يشترين القمل الهندي بشراء، الواحدة تبحث لها عن قملة وتعطيها بين رأسها من أجل تبيض ويكسر القمل ويصلح الشعر، ما هو لا تشبه بالكفار. ألا من يريد الحكحكة تذهب تشتري لها يعني ما شاءت من الدهون التي تخلي الشعر يطول أو التي تخلي الشعر كذا، أما أن تذهب وتعمل القمل هذا من عجائب الناس، والله هذا من عجائب الناس. نسأل الله العافية يا أخوة. إذا تنكست الفطر يعني ما يتعجبون مما تتعجب منه أنت صاحب الفطرة السليمة. قال ومن منع من قال أحاديث التحريم عامة. نعم. والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قوله الشافعي، إذا الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذا الحكم عم بعموم سببه. ومن منع منه قال أحاديث التحريم عامة وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما، وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى. ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث فلا أدري أبلغت الرخصة لغيرهما أم لا. والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص وعدم الحق غير من رخص له أولا به كقوله لأبي بردة تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك، وكقوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين، وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة وللمصلحة. الراجحة وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع أنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا للذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا للذريعة المشابهة الصورية بعبادة الشمس وأبيحت المصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا. وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير، لكن هل هذا الكتاب موجود؟ الله أعلم. الصحيح في هذه المسألة أن الحرير للنساء في الدنيا وفي الآخرة للجميع، ويجوز أن يلبس للحاجة كرجل فيه حكة أو رجل فيه قمل من هذه الهوام ولا يستطيع إزالتها إلا به. أما إذا كان مثلا يستطيع أن يستخدم بعض الأمور التي تزيله، يغسله بالشامبو اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، أو يعطي حتى يعني صابون بودرة، هذا يقتل القمل. أو مثلا إذا كان الشأن القمل في الملابس يعني يسخن ماء حار ويضع الملابس فيه، إن شاء الله تموت وتذهب. أما إذا كان لا يستطيع أو قد تطور الأمر إلى الجرب فله أن يلبس، أن يلبس الحرير. لكن بعضهم ذهب إلى أنه يلبس في الحرب، لأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رحمة الله عليهما ورضي عنهما لبساه في الحرب في غزوة من الغزوات، فاستدل بالعموم على أنه يلبس في الحرب من أجل أن يظهر مثلا قوة المسلمين ويعني عزة المسلمين وأن المسلمين عندهم سعة ونحو ذلك. لكن هذا الذي يظهر أنه ليس كذلك، إنما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه لحكة. وأيضا ذهب بعضهم يعني هل الممنوع، هل مأذون اللباس أجمع أما يوضع مثلا في هذه الأماكن مع الرقبة مع الأيادي مع الصدر، هذه الأماكن التي يعني تتحرك ربما تؤدي إلى تهيج الجسم، فبعضهم ذهب إلى هذا. لكن هذا أيضا هل هو مباح مطلقا بحيث يسمح للزينة مثل قدر الأربع الأصابع أو الثلاث الأصابع كما جاء بعض الروايات، الذي يظهر أنه إنما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلة، فإن لم تكن علة لا يفعل الإنسان شيء، لا يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا ومات قبل أن يتوب من ذلك لم يلبسه في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية.